أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال التاسع من المفطرات: الحقنا بالمائع. ذكرنا الأدلة الدالة على ذلك وفرغنا من ذلك. قال: ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض. يقول أن هذا كون الحقن من المفطرات لا يفرق فيه بين الاضطرار وبين ماذا؟ وبين الاختيار، حتى لو اضطر إليها لرفع المرض هي تكون من المفطرات، توجب بطلان الصوم وإفساد الصوم. وهذا مطلب واضح، لأن الاضطرار لا يرفع الحكم الوضعي، وإنما يرفع الحكم شنو؟ التكليفي، يرفع الحرمة إذا قلنا بها، ولا يرفع ماذا؟ ولا يرفع المفطرية. فالمفطرية ثابتة في حال الاختياري وفي حال الاضطرار، ويمكن التمسك لذلك بإطلاق دليل بعض الأدلة، إطلاق بعض الأدلة الدالة على المفطرية الاحتقان، يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات المفطرية حتى في حالات الاضطرار. بل لعل صحيحة البزنطية التي هي العمدة في إثبات المفطرية، لعل موردها هو الاضطرار، لعله، كما الباب الخامس مو الحديث الرابع، أنه سأله عن الرجل يعتقن تكون به العلة في شهر رمضان، شهر إلى حالة اضطرار، علة يعني رفع المرض هو اللي فرض السيد الماتم، وإن كان الاضطرار إلى رفع المرض، رواية أيضا موردها هو ماذا؟ أن تكون به العلة ويضطر إلى ماذا؟ إلى الاحتقان لرفع هذه العلة. فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن. وفسرنا عدم الجواز بماذا؟ بالبطلان وبالفساد، إرشاد إلى الفساد والمانعية، تكون الفساد والمفطرية ثابتة حتى فيما إذا اضطر بهذا المعنى إلى من؟ إلى الاحتقان. فالمسألة واضحة. قال: ولا بأس بالجامد. بعد أن ذكر أن من المفطرات الاحتقان بالمايع، قال: ولا بأس بالجامد. هذا عدم البأس في الجامد، وأن الاحتقان بالجامد، أن إدخال الجامد إلى الجوف هذا لا يضر بالصوم، هو المعروف عند الأكثر، ونسب إلى بعض كتب الشيخ والحلي في السرائر والنافع، يعني المحقق في النافع. وفي مقابل هذا ما عن السيد في الناصرية والمفيد وابن باضويه والحلبي، حيث ذهبوا إلى الإفساد في الجامد، ما فرقوا بين المائع وبين ماذا؟ وبين الجام، كل منهما يكون من المفطرات. يدل على ما ذهب إليه المشهور من أنه ليس مفطرا، وأن المفطرية تختص بالاحتقان بالمائع دون الجامد. يدل على ذلك موثقة الحسن ابن فضال اللي تقدمت في نفس الباب، الباب الخامس، الحديث الثاني، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف أو التلطف، يستدخله الإنسان وهو صائم، فكتب عليه السلام لا بأس بالجامد. عبارة صريحة واضحة في ماذا؟ أنه عدم البأس في ماذا؟ في الجامد. فدليل واضح على ما ذهب إليه المشهور من التفصيل بين المائع وبين الجامد. صحيحة علي بن جعفر اللي هي الحديث الأول في الباب نفسه، سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخل الدواء وهما صائمان؟ قال لا بأس. هاي الرواية فهمنا منها استدخال الجامد، إدخال الجامد كما يحتمل في هذه الرواية، فهو فتكون دليلا على قول المشهور أن إدخال الجامد إلى الجوف هذا لا بأس به، ما لا مانع منه. هل يصلح لهما أن يستدخل الدواء وهما صائمان؟ قال لا بأس. إذا فهمنا منها ذلك تكون دليل على قول المشهور. إذا قلنا هي مطلقة، لا مطلقة، الدواء عام من أن يستدخل بما نكون ما يعني أو يكون ماذا جامدا مثلا، حينئذ يمكن تقييدها بموثقة الحسن بن فضال المتقدمة التي تنص على أنه لا بأس بالجامد، نصا على أنه لا بأس بماذا؟ لا بأس بالجامد. واضح؟ لا أنا اشتبهت. بناء على أنها على أن على أن هذه الرواية تكون شامل على تقدير أن تكون شاملة للمائع، هذه الرواية على تقدير إذا كانت مختصة بالجامد تكون دليل على قول مشهور، هذا واضح. إذا كانت شاملة للمائع نخصصها بصحيحة البزنطي لتنهى عن ماذا؟ عن الاحتقان، بناء على أن الاحتقان يفهم منه شنو؟ يفهم منه الاحتقان بالمائع، فتكون مخصصة لإطلاق هذه الرواية على تقدير أن تكون هذه الرواية ماذا؟ مطلقة. هتقول لا بأس به مطلقا، يعني مائعا كان أو جامدا، تلك الرواية تقول لا، الاحتقان بالمائع شنو؟ ممنوع، فتخصص بصحيحة البزنطي على تقدير أن تكون مطلقة. زين، ومن هنا يظهر أنه ذهاب هؤلاء مثل السيد في الناصرية والشيخ المفيد وابن بابوي والحلبي صار موضع تعجب أنه هؤلاء كيف ذهبوا إلى الإفساد حتى في الجامد، حتى في الجامد، والحال أن الرواية صريحة في ماذا؟ في أنه لا بأس بماذا؟ بالجامد. والرواية الأخرى أيضا احتمال أن تكون ناظرة إلى الجامد وتقول لا بأس به. فما هو الوجه مثلا في ذهاب هؤلاء إلى المنع مطلقا؟ لعل الوجه في ذلك هو التمسك بإطلاق صحيحة دعوة إطلاق صحيحة البزنطي والتشكيك مثلا في سند رواية علي بن الحسن بن فضال، تشكيك في سند، أكو احتمال، أكو فد مبنى يبنى على أن الفطحية والكذا هؤلاء لا يمكن الاعتماد عليهم. لعل إذا هاي الرواية ما لا بأس بالجامد ما تم السندان وقلنا بإطلاق صحيحة البزنطي يكون دليل واضح على العموم وعلى المنع مطلقا، لأنه لا يقول في رواية البزنطي ماذا يقول؟ يقول ولا يحتقن، الصائم لا يجوز له أن يحتقن، يحتقن نقول عام من الجامد والشنو والمائع، فهي كما تمنع من المائع تمنع عن الشنو؟ عن الجامد، ولا مانع يمنع من الأخذ بهذا الإطلاق. ليش؟ لأنه موثقة ابن فضال مثلا غير تامة سندا، فحينئذ يثبت المنع مطلقا لعل الوجه فيما ذهبوا إليه هو هذا، لكن الظاهر والصحيح هو أن الرواية هذه موثقة ويمكن الاعتماد عليها حتى في تقييد صحيحة البزنطي على تقدير أن تكون الصحيحة شنو مطلقة، ولا هناك تشكيك كما تقدم في إطلاق هذه الصحيحة، وأن الاحتقان ينصرف إلى خصوص شنو إلى خصوص المايع، فما يشمل الجامد الاحتقان، لا يقال هذا احتقن إلى أدخل مثلا بعض الأمور الجامدة في جوفه، لا يقال احتقن، احتقن يعني خصوص المايع. فعلى هذا التقدير أصلا إطلاق في صحيحة البزنطي غير موجود حتى يمكن التمسك به لإثبات المنع مطلقا، وعلى تقدير أن يكون هناك إطلاق فموثقة ابن فضال تكفي لتقييد هذا الإطلاق لأنها صريحة في ماذا في الجواز في الجامد. الحاصل أكو عندنا ثلاث روايات في المقام، صحيحة البزنطي تدل على المنع، صحيحة علي بن جعفر تدل على عدم المانع، على أسوأ التقادير يعني الظاهر هو أن الأولى مختصة بالمايع والثانية مختصة بالجامد، ماكو مشكلة، لكن على أسوأ التقادير نفترض إطلاقهما، يعني صحيحة البزنطي مطلقة وصحيحة علي بن جعفر أيضا شنو مطلقة، فماكو مشكلة، موثقة ابن فضال تأتي وتقيد كلا منهما، لأنه موثقة ابن فضال بدلالة على عدم البأس بالجامد ودلالة على وجود البأس فيما لا في غيره، وجود البأس فيما لا بالمانية، فهي باعتبار تدل على عدم البأس بالجامد تكون مقيدة لإطلاق صحيحة البزنطي، وباعتبار دلالتها على وجود البأس في المايع تدل على ماذا؟ على إطلاق صحيح تقييد إطلاق صحيح علي بن جعفر الدال على عدم البأس مطلقا، على عدم البأس مطلقا، فهاي تدل على وجود البأس في الجامع تقييد هاي الصحيحة، أنا اشتبهت أظن، وباعتبار أنها تدل على عدم البأس في الجف المايع تدل على تقييد تلك الصحيحة، فتحمل كلتا الصحيحتين على موردها الذي هو الظاهر منها، صحيحة البزنطي تحمل على المايع وصحيحة علي بن جعفر تحمل على ماذا؟ على الجامد، ولا توجد مشكلة، وتكون هذه الموثقة مؤيدة لهذا الفاهم. زين، فالظاهر هو ما ذكر السيد الماتن من أنه لا بأس بالجامد، يقول هو إن كان الأحوط اجتنابه أيضا بلا أشكال، الأحوط هو اجتناب الجامد، حتى الجامد باعتبار الخروج عن مخالفة هؤلاء الفقهاء والعلماء خصوصا أنهم من المتقدمين. مسألة 67، قال إذا احتقن بالمايع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر، يقول فلا يبعد عدم كونه مفطرا وإن كان الأحوط تركه. واضح أن المناط في المفطرية وعدم المفطرية على صدق الاحتقان، يعني الدليل هو دل على مفطرية شنو الاحتقان، الصائم لا يجوز له أن يحتقن، فإذا فرضنا أن هذا ما يقول السيد الماتن هو هذا، أن هذا الاعتقان لا يعني كان في بالدخول في حواشي الدبر مثلا أو أطرافه من دون أن يصعد إلى الجوف كما ذكر، لا يرد أن الاحتقان لا يصدق عليه، احتقان مأخوذ فيه ماذا؟ مأخوذ فيه كأنه أن يصعد من إلى أن يدخل في الجوف، فدعوا الانصراف انصراف الاحتقان عن مثل هذا ما إذا لم يصعد إلى الجوف وكان فقط في الحواشي وفي الأطراف فقط من دون أن يصعد إلى الجوف يعني يذهب إلى الجوف، لا يبعد أن الاحتقان ينصرف ماذا عنه وبالتالي لا يكون داخلا بالنص ولا داخلا في الدليل الدال على المبطلية بماذا؟ بالاحتقان. سنعم إذا فرضنا لا هو يدخل في الجوف لكن لا يصعد إلى أعلى الجوف مثلا وأمثال هذه الأمور قد نشكك في الانصراف ونقول بأن الاحتقان ماذا؟ يحتق. المهم هو أن المناط على صدق الاحتقان يصدق عليه أن احتقان يشمله الدليل عرفان. إذا لا قلنا بأنه لا يصدق عليه أنه احتقان فحينئذ نقول بأن الدليل لا يكون شاملا له لأن الدليل منصرف إلى ماذا؟ إلى ما دخل الجوف. إذا ما دخل الجوف فحينئذ يصدق الاحتقان وإلا فلا يصدق الاحتقان. القيود اللي ذكرها الماتن لا يبعد فيها دعوى الانصراف. يعني يدخل يقول يدخل في الدبر وشنو؟ عبارته إذا احتقن بالمايع لكن لم يصعد إلى الجو بل كان بمجرد الدخول في الدبر لا يبعد. يعني الدخول إلى الجو ظاهر أنه مأخوذ في مفهوم الاحتقان فلا يبعد انصرافه أما إذا لم يتحقق فيه ذلك كما يقول. لكن هذا إذا كان عندما احتقن هو عالم بعدم ماذا؟ بعدم دخوله المن إلى الجوف. أما إذا فرضنا أنه ولا كان عالم بدخوله إلى الجوف لكن عندما احتقن لم يدخل إلى الجوف لسبب من الأسباب لم يدخل إلى الجوف. هنا الالتزام بعدم المفطرية يكون مشكل بالظاهر والالتزام بالمفطرية باعتبار الإخلال بالنية أنه المفطر أنه عالم بأنه يدخل بالجوف مع افتراض طبعا علم بالمبطلية كان عالم بالمبطلية الدخول إلى الجوف وهو يعلم بدخول إلى الجوف إذن هو قاصد المفطر أنه المفطر وهذا يوجب ماذا؟ الإخلال بالنية المعتبرة في باب الصوم فيمكن الالتزام بالبطلان من هذه الجهة. فإذا عدم البطلان في الفرض الذي ذكر السيد المات كأنه يفترض فيه عدم العلم بدخوله إلى الجوف من البداية. إذا لم يكن عالما هذا الكلام صحيح الأدلة منصرفة عنه لا تشمله ولا يثبت فيه المفطرية. لكن إذا كان عالما بدخوله إلى الجوف واحتقن ولم يدخل بقي على أطراف الدور مثلا هنا لا يكون البطلان ثابت باعتبار الإخلال بالنية. مسألة 68 اللي هي المسألة الأخيرة في هذا المفطر هي يقول الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا وإن كان الأحوط تركه. إذا شك في كون شيء جامدا أو مائعا ما يدري أن هذا جامد أو مائع. سيد الماتن ذكر بأنه يجوز الاحتقان به وكمان من الاحتقان به ولا يكون موجب لبطلان الصوم وفساده. لا يبعد أن يكون هذا مبني على أن المفطر هو احتقان وأن الاحتقان ينصرف علما إلى المايع. الجامد أصلا غير داخل في الدليل أصلا لا يدخل في صحيحة البزنطي كما احتملنا ذلك سابقا. الاحتقان ينصرف إلى خصوص الاحتقان البير بالمايع. أصلا الجامد إدخال الجامد إلى الجوف أصلا ليس احتقانان ليس احتقانان أصلا الدليل لا يشمله من البداية واضح. وحينئذ لا نحتاج إلى الالتزام بعدم المفطرية في الجامد إلى شنو؟ إلى دليل لأن يعني ماكو دليل على المفطرية فيه دليل عن المفطرية صحيح البزنطي يقول لا يجوز للصائم أن يحتقن. فإذا بنينا على أن الاحتقان ينصرف إلى خصوص الشن المائع، فالجامد لا يكون داخل في الدليل حتى نحتاج إلى لإخراجه إلى شنو؟ إلى دليل. ما نحتاج إلى إخراجه، أصلا هو المفطر هو الاحتقان بالماء، هذا هو المفطر، هذا هو المفطر، فلا يكون شاملا المن للاحتقان بالجامد. بناء على هذا حينئذ يتم كلام السيد الماتن من أنه على تقدير الشك في أن هذا جامد أو مائع يجوز الاحتقان به، يجوز الاحتقان به. لماذا؟ لأن المفروض أنه نشك نحن في صدق الاحتقان عليه، أصلا هذا إدخاله بالجو احتقان يعني مفطر أو شنو أو غير مفطر، فهي شبهة تحريمية بدوية تجري فيها شنو الأصول المؤمنة، البراءة تجري فيها، تجري فيها لنفي التكليف ونفي الورع أيضا، يعني نفي الحرمة ونفي شنو نفي المفطرية إذا قلنا بالحرمة، فتجري البراءة في محل الكلام لنفي المفطرية. ولا يجوز الرجوع إلى الدليل. من يقول لي ليش لا يجوز الرجوع إلى صحيحة البزنطي؟ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الدليل يقول لا يجوز للصائم أن يحتقن، وإحنا نشك في أن هذا احتقان أو مو احتقان، شك أن هذا جامد أو مائع، إن كان مائع يصدق الاحتقان المفطر، إن كان جامدا فلا يصدق شنو وليس احتقانا على هالمبنى. فالتمسك بالصحيحة في هذا الشك شك تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وهذا غير جائز بلا إشكال، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية هذا جامع احتقانا أو ليس احتقان، فيرجع إلى البراء لنفي المفطرية، فيكون كلام السيد الماتن واضح حكمه بجواز استعمال هذا الفرد المشكوك، هذا يكون واضحا. وأما على الرأي الآخر، إذا قلنا بشمول صحيحة البزنطي للجامد وأن الاحتقان له مفهوم واسع يشمل المائع ويشمل ماذا؟ ويشمل الجامد. ولو بقينا نحن الصحيحة لالتزمنا بماذا؟ بوجود بعدم جواز مطلقا في المائع وفي الجامد، وإنما التزمنا بالجواز في الجامد لدليل اللي هو موثقة ابن فضال دل على أنه لا بأس بيش بالجامد، فأخرجنا الجامد من إطلاق صحيحة منه البزنطي، أخرجناه بالدليل، ولولا هذا الدليل لكان هذا داخلا في ماذا؟ في إطلاق صحيحة، وإنما تم إخراجه بواسطة موثقة ابن فضال. بناء على هذا المبنى يشكل ما ذكر السيد الماتن من شنو من جواز استعمال هذا الفرد المشكوك، بل قد يقال بماذا؟ بعدم، بل يمكن أن يقال بعدم الجواز، باعتبار أن صحيحة البزنطي بحسب الفرض مطلقة، بحسب الفرض مطلقة، خرج منها ماذا؟ الجامد بدليل، خرج منها الجامد بدليل. أقع لهم قانون في باب التخصيص يقولون إذا خرج عنوان وجودي من العام فالعام يتعنون بعنوان شنو؟ بعنوان عدمي، الباقي تحت العام يتعنون بعنوان شنو؟ بعنوان عدمي. يعني إذا أخرجنا عنوان الجامد من إطلاق صحيحة البزنطي، إذن صحيحة البزنطي الدالة على المفطرية وعدم الجواز يكون موضوعه عبارة عن الاحتقان بغير الجامد، عبارة عن الاحتقان بغير الشنو، بغير الجامد، يتعنون العام بعنوان عدم هذا الشنو، هذا الخارج منا. من قبل لكم العلماء إلا الفساق، هذا عنوان وجود الفاسق، فيخرج من العام فيتعنون العام بعنوان شنو، العالم غير الفاسق، مو العالم العادل، لا العالم غير الفاسق. هذا شنو أثر؟ هذا أثر في محل الكلام أيضا، أنه بناء على هذا المفطرية قبل التخصيص كان موضوع الاحتقان، شيء واحد هو الاحتقان، بعد التخصيص صار موضوع مركب من الاحتقان لكن شنو، والثاني شنو، أن لا يكون جامدا، ما يحتقن به أن لا يكون شنو جامدا، أن لا يكون جامدا، أو قلب الاحتقان بغير الجامد. هذا موضوع المفطرية بعد التخصيص يمكن إحرازه في محل الكلام، لأن الجزء الأول من هذا الموضوع وهو الاحتقان محرز بالوجدان بحسب الفرض، لأن هذا احتقان حتى مع الشك احتقان على ولا أشكال، لأن مفهوم الاحتقان عام ومطلق يشمل الجامد والشنو والمايع، فإذا هذا احتقان بالوجدان وليس جامدا بالأصل، يعني نجري في فيه إصالة عدم كونه شنو جامدا ولو بلحاظ العدم شنو العدم الأزلي، ولو بلحاظ العدم الأزلي فنجري فيه إصالة عدم كونه جامدا، وبذلك نحرز كلا جزئي موضوع المفطرية، لأن موضوع المفطرية هو عبارة عن شنو، عبارة عن الاحتقان بغير الجامد، وهذا احتقان بالوجدان وبغير الجامد بالأصل، إصالة عدم كونه شنو جامد، شوف أنه جامد أو لا، الأصل فيه شنو عدم كونه جامد، وبذلك نحرز موضوع المفطرية فيحكم بالمفطرية ويحكم بماذا، بعدم الجواز، خلاف ما يقول السيد الماتن من أنه الظاهر جواز الاحتقان بهذا المشكوك. واضح؟ فيحكم بعدم المفطرية. هذا الأصل إصالة عدم كونه جامدا لا يعارض بإصالة عدم كونه مائعا. قد واحد يقول بأن أخو هذا الفرد كما نشك في كونه جامد نشك في كونه مائع، كما أن الأصل عدم كونه جامد الأصل أيضا عدم كونه شيء مائع، كل منهما أمر حادث مسبوق بالعدم ولو العدم الأزلي، فيعارض بإصالة عدم كونه مائعا نقول لا، أنه إصالة عدم كونه مائعا ما يجري فيه الأصل، لا أثر له. نحن نجري في هذا إصالة عدم كونه مائعا لإثبات ماذا؟ لإثبات الجواز، غير هذا الغرض منه، كما أن الغرض من إجراء إصالة عدم كونه جامدا لإثبات شنو؟ لإثبات المانع، مو إصالة عدم كونه مائع الغرض منه إثبات المانع، إصالة عدم كونه جامد الغرض منه إثبات المانع، إصالة عدم كونه مائعا غرض منها وإثبات الجواز، نقول هذا ما يجري. ليش؟ لأن الجواز موضوع ليس هو شنو، هو عدم كونه شنو مايا، وإنما موضوع هو شنو، هو الجامد، لا بأس بيش بالجامد، موضوعه الجامد، فإصالة عدم كونه مايا عنه يقدر يثبت لأنه جامد إلا بناء على الأصل شنو مثبت، إصالة عدم كون هذا مايع ما يثبت لأنه جامد إلا بالملازمة، فلا يجري فيه. إذن هذا الأصل لا تلتم عليه أثر، لا أستطيع بهذا الأصل أن أثبت الجواز فلا يجري، بخلاف إصالة عدم كونه جامدا، إصالة عدم كونه جامدا يترتب عليه الأثر، لأن المنع موضوعه ماذا؟ الاحتقان وعدم كونه شنو جامدا، فإذا أجريت إصالة عدم كونه جامد بذلك أحرز موضوع المفطرية وتترتب عليه المفطرية، وآلات الشرع يترتب على هذا الأصل، فيجري فيه الأصل حينئذ بلا معارض. هذا كله إذا قلنا بهذه النظرية اللي تقول بأن خروج العنوان الوجودي بالتخصيص من دليل العام يوجب تعنون العام بعنوان شنو عدمي، التعنون العام بعنوان عدمي، حينئذ يمكن إحراز موضوع العام بضم الوجدان إلى الأصل. وأما إذا قلنا لا، ما يجب تعنون بعنوان شنو؟ عدمي. يتعنون بعنوان وجودي مضاد لما خرج بالتخصيص، خرج الفاسق من العام يتعنون العام بعنوان العادل، في محل كلامنا خرج الجامد بالتخصيص يتعنون العام بعنوان شنو؟ بعنوان المائع. فموضوع المفطرية هو ماذا؟ هو الاحتقان بالمائع، هو الاحتقان بالمائع. احنا ما اقدر احرز انه احتقان بالمائع، من شنو اللي يحرز لان هذا الاحتقان بهذا احتقان بالمائع؟ ما اقدر احرزه. اكو فرق بين ان موضوع العام هو الاحتقان بغير الجامد، اقدر احرزه هنا بضم الاصل المن الى الوجدان. اما عندما يكون موضوع المفطرية هو الاحتقان بالمائع بعد التخصيص، بعد التخصيص، هذا كله بناء على اطلاق الصحيحة. احتقان بالمائع شلون احرز وجوده؟ وشك في تحقق الموضوع، موضوع الحكم في هذا الفرد، وحينئذ لا يمكن التمسك بالعام في المقام، يعني شبه موضوعية للعام. الموضوع العام الاحتقان بالمائع، وانا ما ادري ان هذا احتقان بالمائع او لا، فلا يجوز التمسك بالعام، وحينئذ يرجع الى الاصول العملية اللي قالها السيد الماتن، وهو الرجوع الى البراءة لنفي شنو؟ المفطرية. فإذن القضية مبنية على هذا، يعني نكات القضية هي هذه، أنه أولا احنا بنينا على أن الاحتقان مختص بالمائع، يصح فتوى السيد الماتن، هو اللي جدا يقول الاحتقان بالمائع مفطر، أنا أشوف فيه أن هذا احتقان بالمائع أو لا، احتقان بالمائع أو لا، ولا يجوز التمسك بالدليل، لأنه التمسك بالدليل شو المصداقية، لا ما يجوز التمسك. فنرجع لأصول العملية والأصل الجاري هو البراءة. إذا قلنا بأنه لا، الاعتقان يشمل الجامد والمائع، يجي هذا الحديث أن الخروج الجامد بالدليل هل يوجب تعنون العام بعنوان عدمي أو لا؟ إذا أوجب تعنون بعنوان عدمي يمكن إحراز موضوع المفطرية بضم الأصل المن إلى الوجدان، وإلا فيكون إحراز ذلك. وقت موجود له بعد دقيقتين. الشيء اللي نقوله هو هذا فقط، هو أنه هذا الكلام معظمه نقلناه، يعني أخذنا من سيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، ذكر هذا الكلام. الشيء اللي نقوله هو هذا، أنه بناء على انصراف الاحتقان إلى خصوص المايا واختصاص صحيحة البزنطي بالمايا فقط، بحيث لو بقينا نحن هذه الصحيحة نقول هي لا تشمل الجامد، نحتاج لإخراج الجامد للالتزام بعدم المفطرية في الجامد إلى دليل، هي أصلا أساسا لا تشمله. بناء على هذا فما ذكره قدس الصدر يكون كلاما تاما، هو أنه هنا يصح فتوى السيد الماتن والحكم بالجواز يكون صحيحا، لأننا نشك في صدق المفطر على هذا، حين نرجع للوراء. وأما بناء على الرأي الآخر، بناء على طبعا الأقرب هو الانصراف، سابقا قلنا ظاهر الاحتقان ينصرف إلى خصوص الاحتقان بماذا؟ بالمائع، ولا يشمل الجامد. وأما بناء على عدم الانصراف، وأن خروج الجامد يكون بدليل، حيث أن هذا الدليل دليل منفصل مو متصل خوض بالعام، يعني بالصحيحة، دليل عبارة عن موثقة من بلياي ابن فضاد، وهي دليل منفصل عن صحيحة البزنطي، حيث أن هذا الدليل دليل منفصل، حينئذ نقول الشبهة إن كانت مفهومية واضح لي أقولها، يعني نشك في هذا أنه جامد أو مائع، من أي جهة نشك؟ مرة نقول نشك به باعتبار أن مفهوم الجامد مفهوم مائع مو واضح عندنا، شكل ما تقدم نظيرة، يعني نشك في أنه هل له مفهوم وسيع يشمل مثل هذا الفرد المشكوك، أو لا له مفهوم ضيق لا يشمل مثل هذا الفرد المشكوك، فالشبه شبه مفهومية. حينئذ جواز التمسك بالعام، يعني صحيحة البزنطي في محل الكلام، يكون مبني على آية الكبرى، أنه في عندما يكون المخصص في يعني عندما نشك في 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 بنحو الشبه المفهومية يجوز التمسك بالعام فيما إذا كان المخصص مخصص شنو؟ قولوا وياي منفصل كما هو المطلوب في محل كلام، فيجوز التمسك بالعام لإثبات حكمه في ماذا؟ في الشبه المفهومية، عندما يكون الشك بنحو الشبه المفهومية. ومعنى ذلك أننا نلتزم في محل الكلام إذا كان الشك بنحو الشبه المفهومية بماذا؟ بعدم جواب، بعدم الجواز، وبالشنو؟ وبالمفطرية، تمسكا بصحيحة البيزنطي، لأن الخارج منها هو عبارة عن الجامد، وإحنا نشك في هذا الفرد لكن شكنا بنحو الشبه المفهومية، فيجوز التمسك بالعام في هذا الفرد المشكوك. إذا متصل يسر الإجمال من الخاص إلى العام ويمنع التمسك بالدليل، لكن هذا منفصل فيجوز التمسك حينئذ بالعام في محل الكلام. وأما إذا كانت الشبهة مصداقية حينئذ صح ما ذكره سيد الخوي قدس الله نفسه من أنه ماذا؟ من أنه هنا أيضا يمكن إحراز موضوع المفطرية، يعني موضوع صحيحة البيزنطي بضم الأصل إلى وجدان، بضم الأصل إلى وجدان في الشبه المصداقية. هذا هو الصحيح وهذا هو الكلام الذي ننتهي إليه. إذا واضح واضح، مو واضح باش نوضحه. وصلى الله على محمد وعلى آله.